بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
في الواقع عن الروايات قدمت في ما يتعلق بشخصيات الظهور الإيجابية أو السلبية، كذلك بما ينفع يعني في تشخيص الخلل العقائدي أو الفكري الذي يصيب البعض. وبالتأكيد أن هؤلاء الذين قد يصيبهم بعض ما يصيب الآخرين يعني من انحراف عقائدي أو فكري أو دواع دنيوية معينة أو مناصب أو إلى آخره يسعون إليها، ستظهر هناك حالة من المشاكسة في الواقع أو المقاطعة أو التقاطع مع حركة الظهور. ولذلك سنجد أن بعض الشخصيات التي تحدث عنها الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، الإمام الباقر، الأئمة الآخرين سلام الله عليهم، هذه الشخصيات هي ستكون أيضا شخصيات لها أثرها، ولكنها ليست بالضرورة أن تكون مؤثرة تماما بحيث أنها تعرقل حركة الظهور، لكن سيكون الحديث عنها من باب التنبيه كما أرادت الروايات الشريفة أن تنبه بأن هناك شخصيات منحرفة ستظهر قبيل أو أثناء الظهور تحاول أن تقطع الطريق على حركة الإمام عليه السلام، أو تشيع مثلا في الأرض فسادا، أو تحاول أن تقلل من شأن قوة أتباع أهل البيت عليهم السلام لئلا يكون لهم دور في نصرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد مثلا من المسميات التي تبرز في كعنوان حقيقة كعنوان لعله من العناوين المهمة أيضا هو الزنديق في قزوين أو الزنديق في قزوين الذي يعني تحدثت عنه رواية أو روايتان في هذا الشأن. طبعا بالمناسبة أن بعض الشخصيات لم تصرح الروايات عن أسمائها ولكن أعطت الصفات، بمعنى أن هناك صفة من يكون منحرفا تحت عنوان الزنديق، وهذا الانحراف هو انحراف فكري فضلا عن كونه انحراف اجتماعي أخلاقي سياسي كذلك. لذلك هو سيكون يعني بمثابة مزعزع للاستقرار ولحالة الأمن ونشر الفوضى كالقتل والترويع. يعني حينما يتساءل البعض عن مسألة السفياني نجد أن السفياني هو نموذج من نماذج التمرد، وليس هو النموذج الوحيد والنموذج الأكثر عنفا. يعني هناك من نجده أكثر عنفا، أكثر مثلا براوة تتحدث عنه روايات الظهور، لكنها ليست في منطقة الظهور، يعني ليست في خارطة أو في جغرافية الظهور، بمعنى أنه هذه الروايات أو هذه الأحداث ليست هي القاطعة لسبيل حركة الظهور كما في السفياني. السفياني اهتمت به الروايات كون أنه سيعرقل يعني نوعا ما حركة الظهور، أو يحاول، هو لا يستطيع، يحاول أن يعرقل حركة الظهور لأنه يمر على خط الظهور، يعني بمعنى أنه سيكون بين الشام وبين العراق وبين المدينة، وهذه هذا مثلث الظهور، مثلث مهم حقيقة، لأنه في المدينة يظهر الإمام عليه السلام، في الكوفة هو مقر استقرار الإمام، مقر حكومة الإمام، وفي دمشق الحركات المناوئة لحركة الإمام عليه السلام. لذلك اهتمام الروايات، نجد اهتمام الروايات بشخصية السفياني من هذا الباب، وليس كونه شخصية متميزة، لكن الدور الذي سيلعبه السفياني في حركة الظهور دورا متميزا، وإلا هناك أشد منه ضراوة وقتلا وبطشا وتنكينا بشيعة أهل البيت عليهم السلام، لكن ليس في مناطق الظهور، إنما سيكون بعيدا عن مناطق الظهور أو في بدايات أو في أوليات الظهور. وأقصد من ذلك مثلا سيكون هذا الزنديق مثلا الذي أشارت إليه الروايات، الزنديق بقزوين. قزوين بالتأكيد هي ليست منطقة من مناطق الظهور، لكن هي منطقة يعني منطقة من مناطق إمدادات القوة للظهور.
نعم.
وهذا هو فرق يعني. لذلك نجد أن حجم الاهتمام بهذا الشخص بهذا المنحرف أقل من الاهتمام بحركة السفياني، مع أننا نجد أن السفياني أقل ضررا على الحركة العسكرية والحركة الاستراتيجية لحركة الظهور، لكنه نجد مثلا الزنديق بقزوين سيقتل ويبطش وإلى آخره، حتى أنه يصف الإمام مشهد هذا القتل والترويع أنه يبكي أحد واحد باكيان، هناك باكيان باك على دينه وباك على دنياه. طبعا الزنديق، معنى الزنديق في يعني مصطلح الناس الإمام الصادق عليه السلام يطلق على الزنديق، وهو حتى في عهد النص في زمن النص الزنديق بمعنى المنحرف عقائديا، كل منحرف عقائديا فكريا هو زنديق، لكن أكثر ما أخذت هذه الكلمة طابع آخر يعني في عصر الظهور عصر النص، هو الذي لا يعترف أو الملحد بالله تعالى، لا يعترف بوجود الله تعالى، سمي بالزنديق. الزندقة طبعا هذه كلمة حقيقة هو مصطلح فارسي، وهي حركة فارسية يعني حركة جاءت من فلسفات فارسية معينة حاولت أن يعني تربك الحالة الإسلامية والفكر الإسلامي والوحدانية الإسلامية لله تعالى، لذلك قدمت بعض الأطروحات لكنها أطروحات فاشلة تماما من أول ما بدأت، هي فاشلة لم تلقى رواجا ولم تلقى استقبالا ولا استحسانا في المجتمع الإسلامي. لكن هناك أشخاص يعني متميزين في رواد هذا الفكر مثل عبد الكريم ابن أبي العوجاء وأمثال عبد الكريم ابن أبي العوجاء وابن سبأ وأمثال هؤلاء، حقيقة هم ثلاث أو أربع أخطاب ليس إلا لهم مجاميع بسيطة في بغداد في الكوفة، لم يهتم بهم الإمام كثيرا. نعم اهتم بالمحاورة معهم، وكانت هناك فتح باب للحوار والنقاش بين الإمام الصادق عليه السلام وبين هؤلاء، حتى أن هذا عبد الكريم ابن أبي العوجاء رائد الزندقة العربية حقيقة، رائد الزندقة العربية، لكن حينما يتكلم مع الإمام الصادق عليه السلام يقول بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، هذا الاعتراف اعتراف بمعنى أن هذا الزنديق يدعم لشخصية الإمام ولعلمية الإمام عليه السلام. لذلك نجد أن مصطلح الزنديق هو مصطلح الانحراف العقائدي، الانحراف العقائدي. لذلك نجد الروايات تشير مثلا بسند عن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية قال قلت له قد طال هذا الأمر. طبعا محمد بن الحنفية لا يتحدث إلا عن إمام،
نعم.
إما يسمع عن إمام أمير المؤمنين عليه السلام أو الإمام الحسن أو الحسين عليه السلام أو علي بن الحسين، لأنه أيضا هو من المعاصرين للإمام علي بن الحسين عليه السلام. قال قلت له قد طال هذا الأمر، حتى متى، إلى متى يعني ننتظر؟ وفي ذلك الوقت كان يقول إلى متى ونحن سئمنا مثلا، لأنه الحالة التي يمر بها الأتباع للبيت عليه السلام حقيقة جعلتهم أكثر تشوقا لظهور مصلح ينقذ مما هم عليه. فكيف اليوم نجد أن الحالة العامة الحالة الشيعية مطاردة من كثير من التوجهات. لذلك يقول إلى متى أو حتى متى. قال فحرك رأسه ثم قال، يعني حرك رأسه بتململ أو بصبر، إشارة للصبر أن يصبر. قال أن يكون ذلك ولم يعض الزمان، أن يكون ذلك ولم يجف الأخوان. عض الزمان يعني ما يمر به من شدة، عض الزمان وعض عليه يعني اشتد عليه من البلاء والمحن والمصائب. أن يكون ذلك ولم يجف الأخوان، يعني من علامات ظهوره عليه السلام ظهور الإمام حالة الفرج التي أنت تنتظرها وتسأل عنها، أن يكون هناك امتحان، هناك مصائب، هناك محن، وهناك أيضا جفاء للأخوان، يعني تباعد حالة العلاقة الأخوية سواء كانت النسبية أو السببية، الصداقة، التزاور، التراحم، هذه تضعف حقيقة لوجود الحالة المادية، حالة المصلحة، حالة الدنيا. أن يكون ذلك ولم يدفع الأخوان، أن يكون ذلك ولم يظلم السلطان، يعني من أهم هذه العلامات هو ظلم السلطان.
نعم.
وجود الجبابرة أن يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين. هذه علامة من العلامات. فيهتك ستورها. لاحظوا يعني اللهجة في تعبير الإمام عليه السلام عن القيام قيام القزوين الزنديق في قزوين أشد من التعبير عفوا محمد بن حنفية. هو يعني ينقل قول الإمام عليه السلام ورؤية الإمام عليه السلام هي أشد مما هو في لدى السفياني. السفياني يقتل وكذا يبقر البطون، لكن لاحظوا هنا يهتك ستورها ويكفر صدورها، يعني يكفر مثلا أفكارها رؤاها توجهاتها اعتقادها، ويغير سورها يعني حتى يغير عمرانها، ويذهب ببهجتها شدة القتل والدمار والتخريب، ويذهب ببهجتها من فر منه أدركه. في سفياني من فر عنه لم يلحقه، لأنه دليل على أنه ماذا عن قوة ضعف السلطان السفياني وهزال حركته، لذلك من فر عنه لم يدركه. هنا هذا الزنديق من فر عنه أدركه، دليل على القوة والبطش. لاحظوا فرق بين السفياني وبين هذا الزنديق في قزوين. لذلك قوة السفياني، ودائما أنا أعبر وأقول قوة السفياني قوة بسيطة، ولكن اهتمام الأئمة عليهم السلام بأنه سيكون موضع يعني موضع تقاطع وأن يمر في حركة الظهور وخارطة الظهور، أما هذا الزنديق مع بطشه سيكون بعيدا عن حركة الظهور. فيغير سورها ويذهب ببهجتها من فر منه أدركه ومن حاربه قتله. فإما أن يفر فهو يقتل، من يحاربه يقتل، ومن اعتزله افتقر، يعني من بمعنى أنه سيهيمن على الحالة الاقتصادية ويهيمن على الحالة العامة، ومن تابعه كفر. فإما أن يكون بعيدا عنه فهو مفتقر في حالة يعني في حالة عوز مادي، حالة مجاعة إلى آخره، ومن تابعه كفر حتى يقوم باكيان، باك على دينه وباك على دنياه. لاحظوا هذه الأوصاف التي أشارت إليها الرواية، بمعنى أن هناك شخصية ستسيطر على جزء من إيران، لأن باعتبار أن قزوين هو جزء يعني منطقة إيرانية في الواقع، بمعنى أن هذا الرجل هذا المنحرف هذا الزنديق هو لا يصل إلى منطقة الكوفة، لا يصل إلى منطقة الظهور. نعم هو يصل إلى منطقة إمداد الظهور،
نعم،
وهي قزوين، ومناطق قزوين هذه كلها تمد يعني الخراساني وغيره بالأنصار والأتباع لنصرة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لكن ظهوره وجوده وجود هذا الزنديق لا يؤثر كثيرا على ظاهر الروايات، لا يؤثر كثيرا، نعم ويؤثر في الدمار والخراب، لكن لا يؤثر كثيرا على حركة الظهور. يعني نجد أنه لم يكن هناك تماس بينه وبين حركة الإمام المهدي عليه السلام. هذا ما يعني تحدث عنه الروايات بالنسبة إلى الزنديق بقزوين.
نعم سمعت سيدي، يعني هناك الرواية الأكثر صراحة كما تشير أيضا الروايات بالنسبة إلى رواية أخرى غير رواية محمد ابن الحنفية، فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج بقزوين رجل اسمه اسم نبي، فيسرع الناس إلى طاعته المشرك والمؤمن يملأ الجبال خوفا. سمع سيدي أن يعني هذه الرواية ربما تكون أكثر صراحة بالنسبة إلى الانحراف العقائدي إلى هذا الرجل، وثم بعد ذلك المطاردة يعني كما تصفه الرواية الشريفة. فلكن سمح السيد ما يثيرني هو أن الناس يسرعون إلى طاعته المشرك والمؤمن، هل بلحاظ ما تفضلت به سماحة السيد أن الذي يبتعد عنه يدركه، والذي لا يعني الذي يقاتله يقتل، والذي يعني يبتعد عنه ربما يفتقر، أو بمنظور آخر أو بلحاظ آخر سمح السيد؟
بالتأكيد هو يعني يشدد يعني قبضته على قزوين،
نعم،
على مناطق المحاذية لقزوين، سيشدد قبضته على هذه المناطق. لذلك نجد أن المشرك والمؤمن مبتلى. المشرك من يؤيد هذا الزنديق، والمؤمن أيضا مبتلى باعتبار أنه حفاظا على نفسه، فلا بد أن يعلن مثلا أو يعطي شيئا من الطاعة لئلا يكون معرضا للهلاك. لذلك نجد أن هذه الرواية تشير يعني إلى أن هناك نعم حالة ضغط وحالة مطاردة وحالة إذعان من قبل الجميع أو الأكثر إلى هذا الزنديق في بقزوين، لكن مع هذا لا يسلم منه أحد على ظاهر الروايات التي الرواية التي قرأناها لرواية محمد بن الحنفية.
نعم سمع السيد، هناك شخصيات أخرى مثلا خروج المصري، صراحة كما ربما تناولنا هذا الموضوع أنه يخرج قبل السفياني مصري ويماني، يعني سمع السيد هناك إذن لو أردنا أن نقول قبل أن نشرع بهذا الجانب، هل أن الروايات الشريفة عندما أشارت إلى هذه النصوص أرادت أن تبلور حالة مثلا معينة بالنسبة إلى منطقة الظهور كما تفضلت، أم أن هناك يعني ربما لنقول إشراك في حدث ربما سيقع أو أن يعني أن هناك إعلان عفوا بما سيقع فيه الظهور، أي قبل الظهور لابد أن تكون هناك ملازمات، من هذه الملازمات هي هذه الحالة، هل أن الروايات ناظر إلى هذا المعنى أو المعنى الآخر سمح السيد؟
من المؤكد أن الروايات تنظر إلى مواقع القوة في حركة الظهور وفي مناطق الظهور، يعني هناك مواقع قوة، مواضع القوة هذه ستشارك أيضا في سلبا أو إيجابا في حركة الظهور. الإمام عليه السلام أراد أن يبين، والروايات التي صدرت عن الأئمة عليه السلام أرادت أن تبين أن هناك مواقع قوة، هذه المواقع القوة بغض النظر عن كونها إيجابية أو سلبية، مؤمنة أو غير مؤمنة، هذه المواقع في الحقيقة ستشارك أيضا في رفد حركة الظهور أو في إضعاف حركة الظهور. لكن أنا أعتقد أن هذه المصطلحات مثلا المصري، مثلا الزنديق فلان كذا، هذه المصطلحات
قبل نعم مصري
يخرج قبل السفياني مصري ويماني،
لابد أن يكون هناك ملازمة عندما يخرج المصري واليماني ثم بعد ذلك ترقبوا مثلا السفياني، هكذا هي
طبعا هناك تقاطع لعله سيكون التقاطع بين المصري وبين اليماني.
نعم.
ممكن أن يكون كذلك باعتبار أن المصري يرى نفسه هو يعني قائد مرحلة معينة.
نعم.
واليماني يرى نفسه أيضا هو يعني لابد أن ينتصر للإمام عليه السلام، لكن يبدو من بعض الروايات أن المصري رجل مؤمن أيضا، يعني يقول ب يعني يؤدي دورا إيمانيا لا بأس به، لكن مع هذا سيكون متقاطعا مع اليماني، ممكن أن يكون متقاطعا مع اليماني، وممكن أن يكون مع اليماني متحد، يماني ومصري ويماني، دليل على أن هذه الحركة يعني هاتين الشخصيتين لعلها تشكلان حركة واحدة، مثلا رفد اليماني بالمصري ممكن أن يكون تعبيرا عن وجود قوة أو ائتلاف معينة أو حالة تشارك معينة بين قوة اليماني وبين قوة المصري من أجل أن تكون هناك تحشيد ورفض لحركة الظهور للإمام المهدي عليه السلام. لكن هي ليست بكثير يعني فيها من الاهتمام، لكن يبدو أنها هذه بعد الظهور، لأنه إذا قلنا أن قبل السفياني يعني والظهور طبعا لا يعني بالضرورة أن يكون هناك مثلا حركة من قبل اليماني أو حركة من قبل المصري، لكن هناك مثلا وجود بروز شخصية اليماني وشخصية المصري، كليهما سيشكلان تحالفا معينا، قوة معينة أو نزاعا معينا، لكنه سيؤثر فيما بعد بحركة الظهور، وسيكون لحركة الظهور أيضا دورها في إيجاد استقطاب مثلا في استقطاب واحتواء هاتين الحركتين.
ما يدعو سمح السيد إلى مثلا إثارة هذا القطب أو ذاك، يعني بالنسبة إلى السفياني أو الشخصيات الأخرى المناوئة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني ربما يعني سمح السيد هكذا تريد أن تقول الروايات أن هناك ملازمات قبل، عندما تترقب حدث معين لابد أن تترقب حدثا قبله، ألا وهو مثلا هذا التي تحدثت عنه رواية مثلا الزنديق بقزوين. إذن هو يصف الحالة العامة قبل حركة مثلا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعطينا صورة يعني ربما مصغرة لما سيحدث في العالم مثلا حتى يترقب الفرد حركة الظهور، أليس هكذا سماحة السيد؟
بالتأكيد نحن وضعنا قاعدة يعني واستخلصناها هذه من الروايات، قلنا أنه قبل كل شخصية لابد أن تكون هناك شخصية تمهيد، يعني بمعنى أن هناك حركة تمهيدية أو حالة تمهيدية للشخصيات التي ستظهر سواء كان إيجابية أو شخصيات سلبية. هذه الحالات التمهيدية، حالات تمهيدية ليست بالضرورة أن تكون قريبة جدا أو ملاصقة لحركة الظهور، ممكن أن تكون ممتدة
لكنها تحكي
حالة من حالات السفيانية مثلا، حالة من حالات اليمانية، حالة من حالات مثلا المغربي أو القحطاني أو الخراساني وهكذا. نجد هذه الحالات هي حالة ضرورية حقيقة أولا لتنبيه العقلية العامة ذهنيا عامة، استرعاء الذهنية العامة بأن هناك سفياني، لكن هذا السفياني حينما يكون مثلا يقتل في أثناء حركته مثلا أو يدمر أو يلاحق شيعة أهل البيت عليهم السلام، لابد أن يكون هناك استقبال لهذه الحالة المعرفية. هذه حالة معرفية بالتأكيد، حالة معرفية يعني حينما تقر أو تقر الأمة لحركة السفياني لشخصية السفياني، لا هذه ضمن الحالة المعرفية المهدوية، فلا بد أن يكون لها تمهيد، مقدمات معرفية تتواصل مع هذه حالة السفياني أو حالة الحركة السفيانية. مثلا نجد أن مثلا بعض الحالات كحالة المرواني أو شخصية المرواني، هل أن هذا المرواني في بعض التحقيقات البعض يجعل المرواني مثلا هو السفياني نفسه، لكن نجد أن المرواني غير السفياني، المرواني قبل السفياني يسبق السفياني، هناك السفياني أول، هناك السفياني ثاني، هناك السفياني ثالث، والسفياني الثالث هو الذي ستشير إليه علامات الظهور، بمعنى أن هناك شخصيتين من السفياني يعني من السفياني والمرواني ستمهدان لحالة وجود السفياني لحركة السفياني. كذلك مثلا هناك شخصية أو حركة معينة ستمهد لحركة اليماني، وأقصد من ذلك أنه في اليمن حينما تظهر حركة اليماني في اليمن لابد أن تكون هذه الشخصية ملازمة لها أيضا في مكانها أيضا. لذلك يعني أنا قلت أن حركة الحوثيين هي حركة ممهدة لحالة معرفية لمعرفة اليماني، يعني الثقافة اليمنية لعلها لم تعهد حالة اليمانية ومعرفة اليماني ومن هو اليماني، لكن حينما حدثت حركة الحوثيين وهذه الحركة حركة يعني حركة تحمل في طياتها فكر أهل البيت عليهم السلام، نجد ومع أنها زيدية يعني على الظاهر أنها لم تتخلى عن حركة الزيدية ومبدأها الزيدي، ولذلك نجد أن هذه أيضا قدمت تمهيدا ومعرفة ومقدمة لحركة اليماني.
سيد نبدأ بالاتصالات مع الأخة أمل من بغداد عن أصحاب الإمام المهدي 313، الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى يصلحهم في ليلة، هل معنى أن هؤلاء موجودون وكيف يصلحهم الله، وهل أن في هؤلاء امرأة وما هي صفاتها، هل هي بنفس الصفات التي يعيشها الإنسان نعم سمح السيد؟
طبعا السؤال من عدة محاور، لا بد أن نتناول أصحاب الإمام عليه السلام هل هم موجودون أو لا. أولا هذا علمه عند ربي، لا يمكن أن أقطع بذلك، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بهذه الأمور لأن المسألة غيبية، نحن لا نستطيع أن نتجاوز حدود العلم الغيبي، وإنما هناك روايات إذا كانت الروايات تساعد على شرح أحوالهم مثلا أو وجودهم أو إلى آخره أو توقيت وجودهم فنحن نتحدث عنها، لكن مع هذا بحذر شديد، لكن حينما نجد أن الروايات تخلو من وجود مثل الحركات أو صفات أو يعني أسماء، حتى أسماء هؤلاء الأصحاب، إنما أشارت حتى بأسماء إشارات معينة وفلسفنا معنى هذه الأسماء وأشرنا إلى معنى هذه الأسماء. هل هم موجودون؟ العلم عند الله تعالى. وجود هؤلاء، كيفية تربية هؤلاء، نشوء هؤلاء، بالتأكيد هناك روايات تشير إلى أن أصحاب الإمام عليه السلام أولا يتميزون بعدة صفات، ولعل هذه الصفات ممكن أن ينالها الإنسان المؤمن الطموح لوصول الهدف الأسمى، وهو يعني رضا الله تعالى ورضا الإمام بالتأكيد. من جملة هذه الأمور أن يكون الإنسان متقيا، يعني هم على درجة عالية من التقوى، على درجة عالية من التمييز في التقوى وفي القرب إلى الله تعالى وفي الطاعة وفي إلى آخره من الأمور التي تقربهم إلى الله تعالى. الأمر الثاني وهو المهم وهو الخطير حقيقة، أنهم تعرضوا إلى ابتلاءات ومحن.
نعم.
تعرضوا إلى ابتلاءات، بحيث أن هذه الابتلاءات حقيقة جعلتهم من الصفاء ومن التوجه إلى الله تعالى والارتباط بالإمام عليه السلام ما لا يمكن بعد ذلك تغييرهم عن مسارهم الحقيقي أو مسارهم القويم. لذلك نجد أن هؤلاء تعرضوا إلى حالات هزات، على أقل تقدير هزات عقائدية، أقول هزات عقائدية. اليوم الإنسان أكثر ما يخاف على نفسه ليست من الحالة المادية أو الاقتصادية أو الأمنية، بقدر ما يخاف من الحالة العقائدية الفكرية التي تهزه وتأخذه يمينا وشمالا. هناك كثير من الأمور لو التفت الإنسان إلى نفسه ليجد أن مثل المشاكل الاقتصادية أو المشاكل الصحية، المشاكل الأمنية، كلها ممكن أن تعالج، لكن مثل المسألة الاعتقادية أو المشكلة الاعتقادية، هذه مشكلة لا سمح الله لو وقع فيها الإنسان قد لا يلتفت إلى نفسه.
لا.
قد يرى يسول له الشيطان، يرى نفسه أنه على حق، فكيف ينقض نفسه ما لم يكن الله تعالى هو الذي ينقذه ويرحمه ويهديه. لذلك أجد من الضروري أن نركز على مسألة الامتحان العقائدي والامتحان الفكري الذي يمر به الإنسان. هذا اليوم هي يعني حقيقة حالة من حالات الامتحان. الإنسان الذي يتبع طريق أهل البيت عليهم السلام، الذي يتشيع للإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولأئمة أهل البيت وللإمام الحجة بالذات، نجد أنه يتعرض إلى حالات من الامتحان العقائدي، الحالات من الامتحان الفكري. عليه أن يكون منتبها إلى ما حوله، ما يحيطه من أفكار، من إشاعات، من تشكيكات، من دعاوى، من توجهات معينة. لذلك أجد أن الإنسان إذا كان حريصا على علاقته مع أئمته أهل البيت عليهم السلام، لابد أن يكون من الدقة العالية التي لا يمكن أن تأخذه هذه الأفكار يمينا وشمالا. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني سؤال الأخت الكريمة يصلحهم الله في ليلة، ليس المقصود كما هي يعني فهمت من سؤالها أنها تفهم أنه يصلحهم الله في ليلة أو يصلح أمره في ليلة، يصلح في أمره في ليلة بأن هناك مثلا وجود ترتيب معين لإيجاد أصحابه، لإيجاد أصحابه لا لترتيب أصحابه. هناك فرق، إيجاد أصحابه لا يمكن أن يكون في ليلة، أقول لا يمكن، في إرادة الله تعالى ممكن، لكن هذا لا يعني أن الأصحاب غير موجودين وأن الله تعالى يجعلهم في ليلة واحدة.
نعم.
ينشئهم في ليلة واحدة، يعني يجعل هذا وهذا 313 مثلا من الذين هم مناصرين للإمام، لا أبدا، ليس الأمر كذلك. الأصحاب يوجدون قبل قبل تاريخ الظهور أو قبل مدة الظهور بوقت لا يعلمه إلا الله تعالى، لكن الإصلاح معنى الإصلاح وأن الله تعالى يصلح أمره في ليلة واحدة، ليلة بمعنى أن ترتيب أصحابه، ترتيب أموره، ترتيب شؤون الإمام عليه السلام ممكن أن تصلح في ليلة واحدة، بمعنى أن التحضيرات التي يحتاجها الإنسان أو القائد أو الحركة إلى عدة أشهر أو إلى عدة سنين ممكن أن تصلح بليلة واحدة بإعجاز رباني. هذا المقصود منه من أن الله تعالى يصلحه في ليلة واحدة، بمعنى أن التساؤل الذي قد يطرأ على النفس أنه كيف يكون الإمام عليه السلام حينما نجمع بين غيبته وابتعاده عن الأسباب المادية، هكذا يتصور البعض مثلا يبتعد عن الأسباب المادية، وكيف نجمع بين الروايات أن أمره بغتة، أمره بغتة، أمره مفاجئ. فلا بد أن يكون هناك إما أن تكون هذه الروايات أمره مفاجئ، وإما أن يكون مثلا مسألة الغيبة هذه مانعة لأن يكون أمره مفاجئ، وإلا يحتاج مثلا إلى عدة أشهر أو سنين، فترة معينة حتى يصلح أمره. الروايات الأخرى يعني الطائفة الثالثة من الروايات تجيب بأن أمره سيصلح الله تعالى في ليلة واحدة، يعني لا تقلقوا من ذلك، لا تقلقوا، إذا جاء أمر الله تعالى وإذا قال الشيء كن فيكون. الأمر ليس فيه مثلا من يعني القلق ومن عدم الترتيب فيما إذا كانت إرادة الله تعالى مسددة ومهيئة ومقدمة لكل ما يمكن إنجاح حركة الظهور ومساعي الإمام علي عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. سمع سيدي السؤال الآخر من الأخت، هل في هؤلاء يعني امرأة سمع سيدي وما هي مواصفات عليه من نفس المواصفات؟
نعم، في هؤلاء امرأة بل عدد من النساء كما ذكرنا أنه في بعض الروايات 9 نساء وفي بعض الروايات 50 امرأة. طبعا هي نفس المواصفات ولا يختلف، تختلف النساء عن الرجال في التكليف، طالما هو تكليف وطالما هو هدف واحد وطالما هو مسير واحد لأصحاب الإمام عليه السلام، فلا فرق بين الرجل والمرأة. المرأة أيضا تتعرض لامتحان كما يتعرض الرجل أيضا لامتحان، وامتحان عقائدي، امتحان عسير من البلايا لعله يمكن أن يكون، بحيث أنه لا يزعزعه، يبقى صامدا ثابتا مواظبا على طاعته لله تعالى. والمرأة لابد أن يكون لها حضورها كما في كثير من الروايات. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نتحدث عن مسألة حركة الظهور وعلاقتها بالمرأة إن شاء الله تعالى في برامج إن شاء الله قادمة. إن شاء الله
إن شاء الله. سمع سيدي أنا عبد الكريم من بغداد، بالنسبة إلى خريطة قزوين، الأخ طلب أن يعني نعرض إلى خريطة قزوين، وأين ستكون بالضبط يعني من منطقة إيران؟
هي موجودة يعني في ضمن مناطق إيران، هي محافظة من محافظات إيران بالتأكيد، وقزوين هو إقليم يعني حقيقة ليس هي منطقة صغيرة، بالتأكيد باتجاه شمال إيران. وهذه المنطقة هي منطقة يعني مهمة حقيقة في تهيئة يعني رجال الظهور، بالتأكيد أن هؤلاء الأشخاص يعني هذا المقصود منه الرجل في قزوين، لعله هذه يعني أثارت الأخوة المشاهدين أنهم لم يستمعوا إلى هذا المصطلح، ما هو الزنديق في قزوين وما هو دوره. بالتأكيد قلنا أنه ليس هناك خطر، ليس هناك خطر، لكن العلامات أشارت، الأئمة عليهم السلام أشاروا إلى وجود حركة منحرفة في قزوين تحدث، وهذه الحركة لا يعني أنها تستولي على إيران أبدا. حينما حددت قزوين يعني منطقة قزوين منطقة يعني منطقة ليست هي رقعة جغرافية قليلة يعني، وليست امتداد إيران كما يتصور الآخر السائل أو يتصور الآخرون، يعني نفوذ هذا الرجل من قزوين، نفوذ في قزوين، نفوذ جزئي وليس كلي، لا يستطيع أن يصل إلى خراسان التي هي مركز الخراساني. هذا من جانب يعني الزنديق في قزوين، وهو ليس بخطر كثير كما قد يتصوره البعض.
نعم سمع سيد، السؤال الثاني بالنسبة إلى أحداث سوريا، هل ستنتهي أم سيكون هناك تدخل عسكري؟ سمع سيد،
العلم عند الله تعالى، أن تنتهي أو يكون هناك تدخل عسكري هذا علمه عند الله تعالى. ونحن أشرنا، نعم أشرنا إلى أن هناك ممكن أن يكون هناك تدخل عسكري، وأحنا ذلك إلى الله تعالى وقلنا ممكن أن يكون ذلك. أنا توقعت والعلم عند الله تعالى، وممكن أن يكون يعني الأحداث لعلها تشير باتجاه حسم عسكري في آخر الأمر، لأن المسألة تتوقف على أن يكون هناك قوة حاكمة ومهيمنة لي يعني إيقاف كل هذه الانتهاكات وهذه هذا القتل وهذا الهدر في النفوس والهتك للأعراض. بالتأكيد أن هناك قوة لابد أن تكون مهيمنة ومسيطرة حتى توقف مثل هذه الحالة اللامستقرة في بلاد الشام.
نعم سمح سيد الله، علي من بغداد، ما هو موقف المخالفين في زمن الظهور وموقف الإمام منهم؟
طبعا موقف المخالفين، أنا أعتقد أن موقف المخالفين موقف يعني ضئيل جدا، يعني لا يمكن ذكره وليس له هناك تأثير، ليس لهم هناك تأثير في على حركة الإمام. المخالف حينما نقول مخالف بمعنى أنه لم تتضح له الحقائق. المخالف حينما يقف حائلا لحركة الإمام أو لأي حركة، حركة حق تنتسب لأهل البيت عليهم السلام، بالتأكيد هذا يعني يشكو من ضعف معرفي، ضعف عقائدي، ضعف لم يستطع أن يصل إلى الحقيقة لأسباب ما. لكن في حركة الظهور الإمام عليه السلام سيهيئ الحالة المعرفية، سيعطي حالة معرفية معينة بحيث أنه ينقذ الكثير. وقلت أنه الإمام عليه السلام حركته حركة إصلاح قبل أن تكون حركة احتلال للمناطق، حركة حوار قبل أن تكون حركة قتال. ولذلك نجد أن الطابع السلمي والطابع الحوار سيكون هو المسيطر والمهيمن على حركة الإمام عليه السلام. لذلك نجد أن المخالفين، نعم المخالفين المقصود منهم إذا كان يقصد الأخ الكريم النواصب، بالتأكيد النواصب لا ينصلحون، لا يمكن لهم، لا ينصلحون، لأنهم هم حقيقة بنوا على أنفسهم وعلى عقولهم حالة من العناد ومن التقاطع بينهم وبين فكر أهل البيت وحركة أهل البيت عليهم السلام. أعتقد هؤلاء هم قلة قليلة لا يشكلون سببا في تلكؤ حركة الإمام عليه السلام. نعم هناك تأييد، أنا أعتقد هناك تأييد كبير إن شاء الله تعالى لحركة الإمام من قبل حتى أولئك الذين لا يعتقدون برؤية أهل البيت عليهم السلام.
نعم سماحة السيد، وكما تشير روايات من أن المعاندين سماحة السيد مع عنادهم وعلم الإمام عليه الصلاة والسلام بعنادهم، لكنه يقدم لهم الحوار وربما يضع سيفه على عاتقه كما تشير الروايات 7 أشهر أو ما إلى ذلك. وبالتالي فإن الإمام عليه الصلاة والسلام لأن ثورته أصلاحية لا يريد أن يسفك دم لم يحاجج هذا الطرف أو ذاك سماحة السيد. كما تشير روايات الأخ أبو علي من كربلاء المقدسة تحدث أو أراد أن يتعرف على بعض الشخصيات كعوف السلمي وغيرها، وهو موضوع حلقتنا إن شاء الله. الأخ أبو علي سنؤجل هذا الجواب إلى حلقات لاحقة لأنها موضوعات حلقتنا التي بدأناها هذا اليوم. الأخ أبو حسن من بغداد سماحة السيد، أيضا بالنسبة إلى القزويني وربما حصل على الإجابة من سؤال الأخ يعني علي من بغداد بالنسبة إلى القزويني قبل السفياني أم بعد سماحة السيد كما في فرض سؤال الأخ أبو حسن.
الرواية لم تتحدث عن كونه أنه يسبق السفياني أو بعده، لكن يبدو أنه يسبق.
نعم.
لأنه السفياني هو خاتمة الحركات المنحرفة.
نعم.
حقيقة وسيكون لهذا القزويني يعني هذا الزنديق في قزوين يعني ظهور، لكن ظهور ضئيل، يعني قلت لا يؤثر على حركة الظهور كثيرا، فهو لابد أن يكون قبل أو قبيل حركة السفياني، والسفياني هي الخاتمة لمثل هذه الحركات المنحرفة.
نعم. العلوية من بغداد سمح السيد بالنسبة للرجعة، هل أن السيدة الزهراء والسيدة زينب عليه الصلاة والسلام يرجعان سمح السيد؟
طبعا لا بد أن نشير إلى أن الرجعة حينما نقول أن محور الرجعة هو أن يرجع الأئمة عليهم السلام ليحكموا، بالتأكيد أن السيدة الزهراء عليه السلام والسيدة زينب هم ليس لا يعني تخصهم روايات تأسيس دولة معينة أو حكومة معينة. نعم إذا كان تحت عنوان أن الله تعالى سيهيئ أو سيرجع من محض الإيمان محضن، فلا بد أن تكون السيدة الزهراء عليه السلام هي أجل هذه المصاليق، والسيدة زينب أيضا هي أجل هذه المصاليق. من محضن الإيمان محضن ممكن أن ترجع بالتأكيد، كما قلنا أن مثلا بعض النساء سترجع في حركة الظهور، يعني عند ظهور الإمام عليه السلام سترجع بعض النسوة، ويلتحقن بالإمام، وسيكون لهن دور معين ريادي في حركة الإمام عليه السلام. لكن عند الرجعة، يعني ما بعد ظهور الإمام وما بعد انتهاء فترة الإمام، هل سترجع السيدة الزهراء عليه السلام؟ على الظاهر من محوى الإيمان محضا سيكون هو الشامل من مصادقها هي السيدة الزهراء عليه السلام والسيدة زينب عليه السلام.
يعني الله صلى السلام السفياني عندما يخرج ويسيطر على الشام، فهل أن هذه الحرب التي يعني الآن واقعة في الشام هل هي حرب استنزاف سماحة السيد، يعني نضعها في هذا الإطار قبل السفياني، هل سيكون يعني ما معنى قولها أن السفياني أشد ضراوة من هذه الحرب سماحة السيد؟
طبعا قلنا ولازلنا يعني نعطي صورة عن السفياني بأنه صورة ضعيف جدا ولا يمكن أن يقاوم كل هذه الأحداث. لكن أنا لا أدري لماذا هذا التهويل كثيرا لمسألة السفياني وحالة السفياني. هو ليس يعني السوبرمان كما يعبر عنه، إنما هو رجل من الأفراد الذين ممكن أن تبرزهم أو تدفعهم الأحداث في الشام حينما تكون هناك أجنحة ضعيفة جدا، هناك رايات ضعيفة جدا، هذه الرايات لا يمكن أن تقاوم، يعني تنتهي فيبرز السفياني بعد ذلك. إذا أراد أن يقاتل أحد يقتله وهم في حالة ضعف، في حالة انهزام. لذلك أقول السفياني ليس تعبير قوة بقدر ما هو تعبير كفر وانحراف عن مسيرة أهل البيت عليهم السلام. هو ليس تعبير قوة كما يعتقد البعض. قلنا أن يعني الزنديق في قزوين هناك تهويل، يعني لا أقول تهويل ولكنه توصيف قتل وتدمير وإلى آخره في قزوين أكثر مما وصفت الروايات في حركة السفياني. لذلك أقول السفياني ليس بالرجل الذي يخاف منه، بل هو حقيقة منهزم كما قلنا، يدخل العراق منهزما ويخرج منهزما. هذه الأحداث في الشام هل هي ستكون بداية السفياني؟ وقلنا ذلك، قلنا في حلقات عدة العلم عند الله تعالى، ممكن أن تكون كذلك، لكن ممكن أن تكون تمهيدات على مستوى بعيد علمها عند الله تعالى.
نعم. الأخ حامد من الكوت، الدجال هل هو السفياني سماحة السيد؟
لا، ليس كذلك. الدجال غير السفياني. السفياني شخصية تظهر قبيل الظهور أو في أي يعني عند الظهور، أما الدجال فسيظهر بعد الظهور، يعني سيظهر بعد حركة الإمام عليه السلام ودخول الإمام إلى الكوفة، وبعد ذلك نزول عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يظهر الدجال ويقتل على يد عيسى عليه السلام كما في روايات الفريقين.
نعم سمع السيد. السؤال الثاني، أن الإمام يقتل ولا يرحم أحد كما في كما قرأت سمع السيد، يعني توضح هذه المسألة مختصرة.
يعني قرأ روايات، أنا أعتقد أنه الأخ الكريم قرأ هذه الروايات أنه يقتل، نعم، ويضع السيف وإلى آخره وهو المنتقم إلى آخره. نعم مثل هذه الروايات موجودة، لكن أرجو التحقيق في ذلك أن بعض هذه الروايات هي روايات ضعيفة حققنا فيها فوجدنا فيها من الضعف في أسانيدها، لا يمكن الاعتماد عليها أولا. ثانيا، معنى القتل هو القتل الاضطراري، الحالة الاضطرار التي تواجه الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف كما واجهت النبي صلى الله عليه وآله. النبي حينما جاء بدعوته لم يأتي بحالة قتل أو انتقام أو ثأر أو دماء إلى آخره، إنما جاء للإصلاح، جاء للحوار، حاور المشركين لكنهم لم يقبلوا ذلك، هم أرادوا واختاروا السيف، اختاروا القتل على الحوار. كذلك بعض الجهات، بعض الوجودات هذه تختار حالة القتل والدمار والسيف على حالة الحوار والسلام والمحبة التي يرفع شعارها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في حركته.
نعم سمع سيدي. الأخ ياسر من بغداد، العقوبات والمخالفات في زمن أو المخالفين في زمن الظهور، يعني هل يشمل تشمل الهاشميين سمع السيد؟
يعني العقوبات والمخالفين طبعا هذه عناوين مختلفة فيما بينها، لكن هل يشمل الهاشميين؟ هذا بحث، يعني بحث عقائدي، يعني لا نريد أن نتعرض إليه. أن الهاشميين هل هم الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله من السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام والإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ما هو دورهم، كيف يتعامل الناس معهم حتى لو كانوا مثلا فيهم ما فيهم. هناك روايات توصي يعني بعدم التعرض إليهم، بعدم بالإحسان إليهم، حتى لو كان مسيء يحسن إليه باعتبار احتراما للنسب، احتراما لارتباطه بالنبي صلى الله عليه وآله. هل هؤلاء يقصدون منهم هم المخالفون؟ هل ستكون مثلا نقمة الإمام عليه السلام لهؤلاء؟ ممكن أنا يعني لا أنفي من ذلك، ولكن هناك روايات، قلنا أن هناك روايات مخصصات لمثل هذه العمومات، تجد من هذه المخصصات أن الهاشميين لا يتعرضون للإساءة، لا يتعرضون إلى حالة التوهين، ولذلك احتراما إلى نسبهم الهاشمي، نسبهم النبوي مع ارتباطهم مع النبي صلى الله عليه وآله والسيدة الزهراء والإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قد لا يتعرضون إلى ما يتعرض إليه الآخرون.
نعم سمع سيد الأخ فلاح من بابل، هل الشخصيات التي ذكرناها كما ذكرنا في بداية الحلقة يأمن منها أحد من بطشها أحد من تلك الشخصيات، وهل هناك مناطق معينة يمكن أن ينأى بها الشخص يعني للاحتماء من هذا الجور سماح السيد؟
نعم السؤال طبعا عن يعني هذا الرجل في قزوين.
نعم.
قلنا أنه هو يعني مجرد أن يكون متواجدا في منطقة واحدة في منطقة نعم. قزوين ولا يتوسع، لا يتحرك، ليس كالسفياني، باعتبار أن السفياني امداده من دول أخرى يعني من الروم كما ذكرت الروايات وأشارت الروايات أنه من الروم، لكن هذا من قزوين هو رجل يعني منحرف، له حالة تمرد
مناطقية
ليس أكثر، يعني لا يخرج من قزوين ولا يدخل إلى بلد آخر يعني غير قزوين، لذلك نجد خطورة هذا الرجل في داخل قزوين وحدها. السفياني خطورته حينما يمتد هو يعني من يدفعه من الروم إلى مناطق الظهور، لذلك أنا أقول يعني الأئمة عليهم السلام لم يشيروا إلى مناطق معينة أن يختفي فيها الإنسان أو يختفي فيها المكلف، لأن هناك حالة من عدم الخطر إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام من السفياني. نعم هناك قتال، ممكن أن يكون قتال وممكن أن تكون مواجهات ومصادمات، لكن ليس كما يتصور البعض وليس كما هي الذهنية العامة التي تصور السفياني بأنه حالة من حالات عدم إمكانية المواجهة وعدم إمكانية الصد.
نعم سمع سيد الأخ حيدر من النجف الأشرف، بالنسبة إلى الروايات التي ذكرت براية هدى وراية أهدى، هل تشير إلى اتباع راية معينة عن يعني عن أخرى سماحة السيد؟
طبعا إذا قلنا أنه هذه رايات هدى وأن الإنسان يريد أن يجعل نفسه مع من، يعني حينما يريد أو يطمح أن يكون مع في نصرة الإمام،
نعم.
لا بد أن ينضم إلى حالة من حالات التي أشارت إليها الروايات، يعني الحالة التنظيمية
نعم.
التي أشارت إليها الروايات هي حالة الخراساني والحالة اليماني، وكذلك نجد أن هناك وجودات، كذلك وجودات، هذه الوجودات إما أن تكون مرافقة ومزامنة لحركة الخراساني أو هي مهيئة ومستقبلة ممهدة لحركة اليماني وحركة الخراساني، مثل حالة الحسني الحسيني والحسني والهاشمي، التي قلنا أن الهاشمي ممكن أن يكون الخراساني. إذن لابد أن يكون الإنسان لابد أن ينضم من حيث يشعر أو لا يشعر، ينضم إلى بعض هذه الوجودات، إلى بعض هذه الحركات عند الظهور. لذلك أقول لا يعني أن يكون الإنسان مثلا مستقلا بنفسه، أو لا يمكن أن نحدد على الإنسان أن يتوجه إلى حالة من الحالات التي أشارت إليها الروايات من حالات التنظيمية. هو تكليفه يعني يفرض عليه تكليفه إلى أين يتجه ومع من ينتمي، والعلم عند الله تعالى بعد ذلك.
نعم الأخ عبد الأمير من كربلاء المقدس سماح السيد، هل إذا جف بحر النجف ومر على جفاف 100 سنة
نعم.
فترقبوا الظهور، هذه الإخبارات هل هي صحيحة ومدى صحتها سماحة السيد؟
وردت هكذا بعض الروايات، لكن يعني ممكن أن تكون هذه الروايات هي ليست بالصحيحة سندا، ممكن أن تكون روايات مرسلة، وهي مرسلة كذلك، يعني في بالي هذه الروايات هي مرسلة، أن تكون يعني بعد 100 سنة من جفاف بحر النجف أن يكون الظهور والعلم عند الله تعالى، هذا يعني ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون.
نعم. في السؤال الثاني، هل أن موقف الأكراد سيء قبل الظهور كما في فرض سؤال الأخ عبد الأمير من كبلاء المقدسة؟
هذا عنوان عام، لا أعلم يعني لا أعرف كيف يعني نجمعه تحت عنوان معين، والعلم عند الله.
نعم سمع السيد الأخ الياسرية من الحلة، منطقة الحلة، هل أن السفياني يمر من الحلة إلى الكوفة هل تتعرض الناس فيها إلى جور أم سيكونون في مأمن سمح السيد؟
بالتأكيد أن هناك ستكون مواجهات.
نعم.
حينما تشير الروايات إلى مواجهات قتال يعني، والقتال يعني لا يكون أكثر مما يعانيه مثلا من هؤلاء الأبطال الجنود الجيش العراقي مع هذه الزمر المنحرفة، زمر داعش وأمثالها. يعني لماذا نحن نهول قضية السفياني اليوم؟ هي حالة من حالات الانتقام من شيعة أهل البيت عليهم السلام، هي واضحة على الأرض، تتحرك على الأرض حالة داعش وأمثال داعش وهذه العصابات المجرمة التي تحاول أن تعيث في الأرض الفساد وتقتل وتهتك الحرمات. بالتأكيد هذه حالة من حالات السفياني. حينما نقول أن السفياني يبيد ويقتل، هذا شيء تهويل أكثر مما أنا أتوقع. يعني العقلية، نعم العقلية العامة أخذت بنظر الاعتبار أن السفياني حالة فريدة من نوعها ونادرة ولا يمكن أن تكون. لا بالعكس، يعني هناك قلنا أن هناك تمهيدات وتطبيقات، ولعل داعش من ضمن هذه التمهيدات للسفياني، يعني صورة منحرفة من التمردات الإنسانية، تمردات على الإنسانية، على المبادئ، على القيم، على الأعراف، على الوطنية، على كل ما يمكن حمله. هذه حالة ممكن أن تقدمها مثل هذه الحركات وتكون ممهدة ومقدمة لحركة السفياني والقتال مع السفياني.
نعم سمح السيد، يعني بقي لدينا كم سؤال إن شاء الله في حلقات لاحقة. شكرا جزيلا على ما تفضلتم به من حسن الإجابة سمح السيد.
شكرا لكم
أحبتي المشاهدين، أيضا هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.